الاعتراض على المدرسة الصوفية. ولكن هذه المدرسة تحصر سبيل الوصول بالاعتماد على القلب فقط، أو فقل مركز العشق والمعشوق الحقيقي هو الله تعالى، وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى معشوقه فعليه أن يضع الاستدلال والبرهان جانبا ويركز فقط على تهذيب نفسه والسيطرة على خواطره، بحيث لا يسمح لغير الله أن يسكن فؤاده وعقله، وعندها سيجد الله في أعماق نفسه. يحكي مولوي قصة رمزية عن رجل كان يدعو الله دائما أن يوفقه للعثور على كنز، وفي إحدى الليالي يرى في منامه رجلا يبلغه أنه مأمور بإرشاده إلى كنز معين، فيصف له مكانا ويطلب منه الذهاب إليه ومعه قوس وسهم، وهناك فليرمي السهم وحيث يسقط فإنه سيجد الكنز. استيقظ الرجل مسرورا بما رآه، وفعلا قام بتنفيذ ما أمره الرجل به، إلا أنه عندما وصل إلى المكان المعين التفت إلى أن الرجل لم يحدد له اتجاه رمي السهم، فقام برميه باتجاه القبلة لعل الله يوفقه للوصول إلى الكنز، إلا أنه وللأسف لم يجد الكنز في موضع سقوط السهم، فقام برميه في اتجاه آخر ولم يجد الكنز أيضا، واستمر على هذا المنوال إلى أن أنهكه التعب، فذهب إلى المسجد آسفا باكيا معاتبا لله تعالى على عدم إرشاده لمكان وجود الكنز. وفي المنام جاءه الرجل ثانية وأبلغه أنه لم يأمره برمي السهم بقوة، وإنما عليه أن يتركه يقع حيث يشاء، ويقوم ثانيا بتنفيذ ما أمره الرجل، ويقع السهم عند قدميه فيقوم بالحفر ويجد الكنز. ويختم مولوي قصته بما ترجمته: إن الحق أقرب من حبل الوريد، ولكنك رميت سهم فكرك بعيدا. إنه يشير إلى قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
الإسلام والمدرسة العرفانية. يتضح مما ذكرناه أن الإسلام ينسجم مع المدرسة العرفانية في هذه النقطة إلى حد كبير، إلا أنه يختلف معها في عدم استهانته بالعقل والطبيعة، بل إنه يضع آيات الآفاق والأنفس متجاورين معا على أساس أن كليهما مرآة الله. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
الرابعة: علاقة الإنسان بالدنيا. يرى المتصوفة أن العلاقة بينهما هي كعلاقة الطير بالقفص ويوسف بالبئر. يقول أحدهم مخاطبا الإنسان: يا يوسف مصر فلتخرج من البئر. إلا أن الإسلام يرى أن العلاقة بينهما هي علاقة الفلاح بأرضه والعابد بمسجده. صحيح أن الأرض ليست غاية الفلاح، إلا أنها وسيلة لاستخراج الرزق، ولذا فإنه يقوم بحراثتها وبذرها ليقوم بعد ذلك بالحصاد. والدنيا هكذا حالها، فإنها مزرعة الآخرة.
يروى أن رجلا جاء إلى الإمام علي عليه السلام وبدأ بذم الدنيا، فأراد الإمام عليه السلام أن ينبهه إلى أن ما ينبذه الإسلام هو حب الدنيا وعبادتها لا كل ما يتعلق بها. يقول عليه السلام: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله.
لقد اعتقد بعض الفلاسفة قبل الإسلام أن نفس الإنسان خلقت كاملة، إلا أنه جيء بها إلى الدنيا حيث تم أسرها وتقييدها بالبدن، ولذا فعليها أن تعمل على تحطيم سجنها والعودة إلى حالتها الأصلية. ولكن الإسلام يرفض هذه الرؤية، وقد استفاد الفيلسوف الكبير صدر المتألهين من إحدى آيات القرآن الكريم بما يناقض هذه النظرية، وقال بأن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالمادة الطبيعية قد سيرها الله شيئا آخر. صحيح أن النفس مجردة في ذاتها، إلا أنها وليدة المادة، والطبيعة أم لها، وعلى النفس أن تتكامل في حضن أمها حتى تصل إلى مرحلة تعرج منها. وأما إذا خلدت النفس إلى الأرض فإن مأواها جهنم، وما أدراك ما هي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
الخامسة، قتل النفس. يهدف الصوفية من الحديث عن قتل النفس الإشارة إلى ضرورة تحطيمها وإذلالها حتى لا تصاب بالأنانية والعجب. وأما الإسلام فإنه يميز بين مرتبتين للنفس، ففي الوقت الذي يعمل فيه على تحطيم إحداهما فإنه يعمل على إحياء الأخرى. أما الأولى فهي التي تمثل الأنانية وسائر الخصال الدنية، وسيتضح فيما بعد من هي النفس التي يعمل على إحيائها، ويعبر الإسلام عن أسلوب التحطيم هذا بجهاد النفس. وكل ما ورد في التصوف من الحديث عن جهاد النفس فإنه مأخوذ من الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك.